بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها إيش عندك أبو حاتم في الحديث؟ الآن هذا الحديث: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله دينا لرجل فلم يشهد، ورجل إيش أعطى ماله سفيها، وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أصحاب شعبة يوقفون على شعبة، منهم عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر على شعبة، شعبة يرويه عن مدار الحديث على شعبة، وشعبة يرويه عن فراس بن يحيى الكوفي وهو ثقة، والحافظ قصدوك يهم أو عنده بعض الوهم وكذا، ولكنه ثقة. و فراس يروي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة، ومعاذ بن معاذ ثقة متقن. لكن أصحاب شعبة منهم عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر وعمر بن مرزوق وجماعة أصحاب شعبة، هكذا قال الحاكم، يقولون يعني يروونه عن أبي موسى موقوفا. وهذا قيل فيه الذي رفع ثقة متقن. ف يعني أعل بالوقف، فهل يقال أن هذا إذا قيل موقوفا ورجح الوقف مما له حكم الرفع؟ ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ها يا أبو حاتم، ما يحكم له بهذا؟ طيب يعني هذا اللفظ ما يكون إذا قيل أنه مما له حكم الرفع يؤيد يعني رواية من رفع معاذ بن معاذ وهو ثقة متقن؟
عندنا ثقة متقن خالف جمع ثقات،
نعم،
الواحد منهم أقوى منه عبد الرحمن بن
مهدي. ما نقول هكذا أقوى منه، إذا قيل هذا ثقة متقن إيش تريد بعد هذا؟
خالف من أوثق منه. لماذا أعيش بالشاذ في هذا؟
نحن في الترجيح، نحن في الترجيح نرجح بالإتقان، الثقة والإتقان، قيل في هذا ثقة متقن. عبد الرحمن هذا يقول ثقة متقن إمام
عالمي،
كل هك مثله ما تستطيع تقول بالنسبة للحفظ.
طيب محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر قيل في ترجمته إذا اختلف أصحاب شعبة فكتابه محمد بن جعفر الحكم.
لعلهم شيخ هؤلاء أصحاب شعبة في مجلس واحد،
يعني ما نستطيع أن نقول أنه صح موقوفا ومرفوعا.
أنا أقول لك عدد المجالس
عموما ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، والله أعلم. لكن الإمام أحمد سئل عن الحديث كما في مسائل الحرب، فقال يا لم يصح مسندا، أو بمعنى كلمة بمعنى هذا الكلام، قال محمد بن جعفر رواه موقوفا، محمد بن جعفر رواه موقوفا، لم يصح عندنا مسندا أو لم يأتي مسندا أو بهذا المعنى، أعله بالوقف وذكر رواية محمد بن جعفر. هذا الإمام أحمد، ها الشيخ الألباني صححه، والحاكم صححه صحيح المرفوع، وقال صحيح الإسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي قال على شرط الشيخين. شيخنا مقبل رحمه الله ذكره في حديث معلق ظاهرها الصحة، وضعفه بهذا لأن أصحاب شعبة يوقفونه. لا هذا هو الشيخ، بس أنا ترددت في لفظ الحديث، هل له حكم الرفع؟ إذا قلنا له حكم الرفع فنقول إن شاء الله صح موقوفا ومرفوعا، والله أعلم، لأن اللفظ ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم من أين لأبي موسى أنه لا يستجاب لهم؟ اي نعم الأشعري إلا وإن كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى لا يستجاب لهم فيهم وليس مطلقا والله أعلم. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. هذا ما كيف التشكيل هذا؟
تطعمها
إذا طعمت. صح يا ياسر تطعمها هكذا بضم الميم؟
تطعمها
سن أن يعني أن هذه مخففة من الثقيل هكذا. أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال ذكر النساء قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. طيب هذه الأحاديث تفيد وجوب النفقة على ما مر معنا تفيد أن النفقة واجبة على الزوج وعلى المالك على الزوج لزوجته والمالك لمملوكه يجب عليه أن ينفق عليهم وهذه النفقة على حسب العرف على ما مر معنا وفيه أيضا تسوية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة عانية عند الزوج والعاني هو الأسير وهو نوع من الرق كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله للمملوك طعامه وكسوته وقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبوهم كلفوهم ما يطيقون من العمل وأحاديث في نفقة المملوك كثيرة وألا يحتقروا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الزوجات والمماليك في النفقة لذلك ليس في الحديث إيجاب تمليك النساء طعاما وإداما ولا دراهم وإنما أوجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف. إيش تفهم من الحديث؟ هل تملك المرأة أو تطعم وتكسى؟ تطعم وتكسى. وهكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ما تملكها ولذلك بنى على هذا الكلام أنه ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة أن ينفق على المرأة بالدراهم يعني ما تعطيها دراهم تقول هذه نفقتك ايش الواجب عليك الطعام والشراب والكسوة الطعام والشراب والكسوة طبعا والمسكن للزوجة اما ان تعطى دراهم وان يقرر دراهم معلومة وان تطالب بذلك وان يحكم القاضي بذلك قال هذا ليس من الكتاب والسنة لذلك قال فرض نفقة الدراهم وتقديرها بدراهم لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا أحد من الأئمة الأربعة فإن الناس لهم قولان منهم من يرى تقديرها بالحب كالشافعي ومنهم من يراها ومنهم من يردها إلى العرف وهم الجمهور ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة تقديرها بالدراهم البتة. الحديث ايش تقضي بماذا؟
الطعام والشراب
والكسوة وأنها لا تملك أيضا أنها تطعمها وتكسوها. خلاص إذا أعطيتها كفايتها اليومي كل يوم بيومه أنت أعطيت الواجب الذي عليك. أين النساء اليوم من هذا الكلام؟ لكن الآن يعني بعض النساء ما يطبخن في البيت ولا تكون مشغولة، ويقرر القاضي يقول تعطيها 1000 ريال في الشهر مثلا، خلاص هذا 1000 لها وهي تفعل ما تفعل. ابن القيم يتكلم على مثل هذه المسألة، يتكلم على مثل هذه المسألة، قال لأن في ذلك إفسادا، إفساد عريض، تكلم بكلام ترجعون إليه في إغالة اللهفان وكذلك في زاد المعاد، قال تكلف الزوج ما لا يطيق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلفه ذلك، كلفه أن يأكله ويشربه. يرسل إليها. وإذا احنا نقول عند الخصومة، هذا كلام عند الخصومة، هل تخاصم المرأة في ذلك؟ إذا اتفق على ذلك فهذا أمر جائز. أي نعم، لكن لما تخاصم وأنها تريد نفقة معلومة هذا لا، إنما الواجب عليك ما سمعتم. قال الصنعاني الحديث دليل، حديث أبي هريرة دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة، فلا يجبان من عين أو من عين ما يأكله السيد ويلبسه. وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس محمول على الندب. على الندب، إذا تتأكل أكل يعني من أغلى المأكولات لا يلزم أن تؤكله من نفس الأكل الذي تأكله، وإنما هذا من باب الندب والاستحباب، إنما تعطيه ما هو معروف الذي يأكله أهل البلد، قوت أهل البلد. عرفتم؟ الآن الرز مثلا، الرز فيه فاخر، فيه العائدي الذي يأكله أغلب الناس، المتوسطين من الناس، وأنت ما تأكل إلا من النوع الإيش؟ الفاخر. هل يلزمك أنك تؤكله من هذا؟ لا، لا يلزمك، إنما الذي يلزم أن تؤكله من مما هو معروف مشتهر عند الناس وأوساط الناس. عرفتم؟ هذا بالنسبة للمملوك. لفظ حديث أن تطعمها إذا طعمت، وفي لفظ أن تطعمها مما طعمت، هذا يدل على أن المشاركة بالنسبة للزوجة، يدل على المشاركة بالنسبة للزوجة. قال ولولا ما قيل من الإجماع على هذا، على الأول، لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، ودل على أنه لا يكلفه السيد من أعمال إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه أيضا، لا يكلف إلا ما يطيق. قال وأما حديث معاوية بن القشيري عن أبيه قال ما حق زوج أحدنا عليه، حق، هذا حق واجب سواء في يسارها وعسرها، عندها فلوس ولا ما عندها، عندها مال ولا، هذا واجب عليك أنت، هذا واجب عليك بخلاف الغير من الأقارب الذي مر معنا أنه واجب عليك أن تنفق على القريب، قلنا بشرطه، ما هو الشرط؟ أن يكون معسر، ما عنده، فقير، ما عنده ما يأكل، فهذا القريب. أما الزوجة يجب عليها سواء كان عندها مال أو ما عندها، معسرة أو عندها يسار، هذا واجب عليك تطعمها. أي نعم، الأحاديث والإجماع. بخلاف القريب فهي من باب المواساة ومن باب أن يصد المحافظة على هذه النفس، محافظة على هذه النفس. وحديث جابر دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له الآية وهو مجمع عليه، وتقدم تحقيقه وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعرف من إنفاق كل على قدر حاله، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة، ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق برضا، أما أن يخاصم لا. يقول: وقد طول ذلك الإمام ابن القيم واختاره وهو الحق، فإنه قال ما لفظه: وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا روي عن أحد من الصحابة البتة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام. والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرض الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل، وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه، ولا صح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك، فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما، ولو كانت مستقرة لم تصح المعارضة أو المعاوضة عنها بغير رضا الزوج. قال معارضة، عندك المعاوضة يا أبو عبد الرحمن؟ معاوضة، أن تصلحوا عندكم معاوضة. يقول: فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك؟ هذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما، على أن في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة، يعني المرأة لو أنها ما أنفق عليها شهرا مثلا، هل يعطيها حق شهر مضى؟ المسألة فيها قولان، والقولان قويان، وإن شاء الله سيأتي عندك أثر عمر رضي الله عنه في الباب الكلام على المسألة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وعلنا بهذا اللفظ وأنه من يعود، ولكن هو حسن لأنه ثبت في صحيح مسلم ما يشهد له أو قريب منه، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا بمعنى أن يضيع من يقوت. والحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون إثما إلا على تركه ما يجب عليه. لا يكون آثما إلا على تركه ما يجب عليه، وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه. والذين يقوتهم يملك قوتهم، ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه إنفاقهم، وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله. ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام، وهي من يقوت، لفظ مسلم ممن يملك قوته. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. مات، كيف ينفق عليها؟ من ماله؟ وخلاص المال للورثة، المال للورثة. قال: وتقدم أن في حق المطلقة بائنا وأنه لا نفقة لها، وتقدم الكلام فيه. والكلام هنا يعني مر معنا أن المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا فإنها يجب عليه النفقة لها، والتي بان يعني بت طلاقها فهذه لا يلزم على مر ما مر معنا في حديث فاطمة. والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها، وهذه المسألة فيها خلاف. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، أما الأولى فلهذا النص، وأما الثانية فبطريق الأولى. وإلى هذا يعني الأولى التي هي حامل، والحائل فلك الأولى، يعني إيش باقي لها؟ ما عندها شيء. هناك وقع الخلاف في الحامل لما في بطنها. وقال وإلى وما ثانية في الطريق الأولى. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث والمؤيد لهذا الحديث، ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب التربص 4 أشهر و10 لا يوجب النفقة. وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها مستدلين بقوله متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. يقول قالوا ونسخ المدة من الآية لا يجب نسخ النفقة، ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها. وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كان إذا وصى سنة ينفق عليها سنة. طيب نسخ إلى قالوا نسخ إلى 4 أشهر و10، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فنسخت الوصية بالمتاع إما بقول تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وأما قوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإنها واردة في المطلقات فلا يتناول المتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا للحول بآية المواريث بما فرض الله لهن من الربع والثمن. ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10، يعني ما تتربص سنة المتوفى عنها إنها 4 أشهر و10. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس هنا فكأنه يريد أن البائن المتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير، والله أعلم. آية المواريث صريحة، آية المواريث صريحة في أنها خلاص أنها لها نصيبها من الإرث، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.